بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. والساج هو نوع من الأخشاب الصلبة الثمينة التي تجلب من الهند أو من أندونيسيا أو غير هذه البلدان، وهذه طبعا إذا وضعت في القبر هذا يكون إسراف، فلذلك يقول أنه يكره فرش القبر بالساج طبعا إذا كان لغير ضرورة. إذا كان لضرورة يكون جائز، مثل مثلا أن يكون القبر ينز بالماء، فممكن وضع ساجة حيث الميت يوضع عليها. طبعا بعضهم يقول أنه هذا إذا كان مثلا ليس هناك ضرورة يكون محرم، لأنه إسراف و يعني تبذير للأموال في غير محلها. يقول: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه. يكره أن يهيل ذو الرحم التراب أثناء الدفن، لأنه كما قلنا في الدرس السابق أن هذا يسبب قسوة القلب. وتجصيص القبور. تجصيص القبور يعني بناؤها بالجص. جص يعني البناء عموما، بناء القبر طبعا إلا إذا يعني إذا كان هذا القبر لأهل الشرف وأهل الديانة والعلم فلا بأس بأن تجصص قبورهم، يعني بأن يبنى بارتفاع شبر مثلا أو 4 أصابع، بحيث أنه يكون معروف ومعلوم. طبعا مر علينا فيما سبق أنه يرفع القبر بمقدار 4 أصابع مفرجات، وطبعا ما في منافات بين هذا وبين ذاك، باعتبار أن ذاك رفع القبر بدون تجصيص وهنا رفعه بتجصيص. تجصيص يعني شامل للإسمنت، يعني مو لازم خصوص الجص. وكما قلت أنه إذا كان من أهل الديانة أو النسب فلا بأس، لما روي أن الكاظم عليه السلام أمر بأن يجصص قبر لابنه له توفيت في حياته. وتجديدها. يكره تجديد القبور طبعا باعتبار أنه تجديد المراد منه يعني أنه القبر اندرس والأشلاء الميت وأعضاء الميت تلاشت واندثرت لا بقاء لها، فيؤتى ويجدد القبر. هذا طبعا مكروه باعتبار أنه هذا المكان هو لعموم المسلمين، هذا المكان الذي دفن فيه لعموم المسلمين، فهو يدفن فيه الميت، فإذا كان اندرس وانتهت آثاره أنه يحجز له هذا المكان طبعا ليس بمسوغ شرعي أنه يحجز له هذا المكان، فلذلك يعني كان مكروه. نعم. إذا كان يشترى بعد هذا ملك فما يرد هذا المعنى. لا. فبالنسبة إلى التجديد كما تلاحظون في الحاشية أنه هذا إذا كان مثل ما ذكر عن الشيخ رحمه الله أنه بعد الاندراس. إذا كان اندرس ذهبت آثاره هذا يكون مكروه، أما إذا لا افترض أنه بنى القبر وتهدم منه أشياء، ممكن أنه يجدد البناء هذا المقدار الذي قلناه، أو يجدد ترتيب القبر وكذا، بحيث أنه يعلم أن هذا القبر فيه، هذا المكان قبر فيه مدفون. طبعا ورد في بعض الروايات وتحديدها، وورد وتخديدها، تخديد يعني أنه يوضع خدود في الوسط، في الوسط يوضع خدود، هذا مكروه، بعضهم أفتى به هذا على طبقا على الرواية التي ورد فيها التخديد. والتحديد يعني أنه تجعل ذات خنام، يعني الآن لما يراد أن يجفف القبر طبعا يجعل منبسط، أما أنه يجعل مسنم فهذا من البدع التي استحدثت، ولذلك ورد عن بعضهم، هذا ينقل البياضي في الصراط المستقيم وغيره، أن السنة هو تسطيح القبور، ولكن باعتبار أن الرافضة اتخذ التسطيح شعارا لهم فيستحب التسنيم، يعني مخالفة للرافضة. ودفن الميتين في قبر واحد أيضا يكره، طبعا وذلك إذا كان في وقت واحد، يعني ماتا ويدفنان في وقت واحد هذا مكروه، أما إذا كان واحد قد توفي ثم نحن نريد أن ننبش القبر حتى نضع معه ميت آخر، هذا ما يجوز، محرم، لأن هذا نبش وليس من مسوغات النبش التي سيأتي ذكر بعضها. وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر، يكره أن الميت إذا توفي طبعا قبل أن يدفن ننقله إلى بلد آخر، هذا مكروه، إلا إلى أحد المشاهد المشرفة فهذا يكون مستحب، لأنه ورد في بعض الروايات أنه مثلا من دفن في الغري فإنه لا يحاسب، يعني لا يحاسب ولا يسأل في القبر، فحتى لو فعل من الذنوب ما فعل لكن مساءلة القبر لا تكون، فلا يعذب عذاب القبر. فهنا يستحب للإنسان أنه ينقل المتوفى إلى الأماكن المشرفة، أو مثلا كما يذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أنه إذا كان مقبرة فيها صالحين أيضا لا بأس بالنقل إليها، لأنه هؤلاء الصالحين لهم بركة، يدفن هذا الميت معهم لتعمهم البركة، تعمه بركته. وينقل أن كان شخص أو فتاة، هذه كانت يعني لا تعتني بحجابها وبغطائها وبسترها فماتت، طبعا يعني عدم اعتناء من جهة يعني الالتزام، لا تلتزم بأمور الدين فماتت. فرأتها أمها في المنام، فرأتها في أسوأ حال، فقالت لها ما الخبر؟ قالت أنه أنا بعد عدم اعتنائي بأحكام الله سبحانه وتعالى سبب لي العذاب الآن في القبر. فلما أفاقت الأم شق ذلك عليها أن ابنتها في أسوأ حال. بعد أسبوع أو أسبوعين رأتها في المنام في أحسن حال، فقالت ما الخبر؟ قالت لقد دفنت زوجة الحداد في المقبرة، فرفع العذاب عن جميع أهل المقبرة ببركتها. فهي تعجبت فسألت هل هناك في هذه البلد حداد توفيت زوجته، فدلت على مكان البيت فسألت الزوج قال نعم توفيت من يوم أو يومين. فقالت له أنه ما هي الأعمال التي كانت تعملها بحيث أنه يعني كان لها من المقام هذا أنه لما دفنت في المقبرة رفع العذاب؟ فقال إنها تلتزم بزيارة عاشوراء، يعني كل ليلة أو قال كل جمعة لا أذكر أنه تقرأ زيارة عاشوراء. فلما دفنت بسبب زيارة عاشوراء رفع العذاب عن جميع أهل المقبرة. فأيضا هذا يكون مستحب النقل إلى المقابر التي فيها صلحاء، وأن يستند إلى قبر، يتكئ على قبر يستند عليه، يجلس عليه مثلا لما فيه من التوهين لصاحب القبر. والميت حرمته ميتا، المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا. أو يمشي عليه، يمشي على القبر، فورد في بعض الروايات أن ذلك يسبب النسيان. وينقل أن السيد الرضي رحمه الله ما مشى على قبر قط. طبعا هذا في الأماكن مثل في العراق قد يكون صعب، يعني مثل الإنسان بيدخل الحضرة ربما يكون كل الحضرة في الرحل كلها مملوءة بالقبور. الخامس في اللواحق وهي مسائل أربعة، وهذا هو آخر ما نتكلم فيه مما يتعلق بأحكام الميت. المسألة الأولى، لا يجوز نبش القبور، والنبش المراد منه فتح القبر بعد دفن الميت فيه، فلا يجوز نبش القبر لما فيه من هتك حرمة الميت، لأنه ربما تفسخ مثلا لحمه أو خرجت رائحة بعثت رائحة منه، فهذا يسبب الهتك إلى حرمة المؤمن وهذا لا يجوز. ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم، بعد دفن الميت في قبره لا يجوز أن ينقل إلى بلد آخر، طبعا إلا إذا كان قد تلاشت يعني أعضاء وبقي عظام رميم، ممكن أنه يحفر قبرا تخرج هذه العظام وتنقل إلى العتبات المقدسة. إذا كان للنقل إلى العتبات بهذه الكيفية، يعني مو أنه مثلا بعد أن يتوفى بأسبوع أو كذا ينقل، لا. يعني ينقل بهذه الكيفية، لا. إذا كان مثلا لتوه مدفون بحيث أنه يعلم أنه ما يستلزم الهتك للميت فما في مانع من نبشه، ها؟ يعني بأي بعد أن يعلم أنه يتفسخ لحمه أو يحتمل أنه مثلا تخرج رائحته لا يجوز، أما بعد يوم أو ثلاثة أيام الله العالم. وينقل أنه اثنان من العلماء وضعت أمامهما صحن طعام، وكان دجاجة قد وضعت تحت الرز، فأحد العالمين جاء وأخرج الدجاجة، نبش الرز وأخرج الدجاجة، فقال له العالم الثاني يلاطفه، قال لا يجوز نبش قبر المؤمن. قال له نعم، ولكن إذا كان للنقل إلى العتبات المقدسة فهذا يجوز. يعني البطن هو من العتبات المقدسة طبعا. يقول ولا شق الثوب على غير الأب والأخ. شق الثوب يعني جزعا لفقد الأب والأخ ما في معنى. أما بالنسبة إلى غيرهما فلا يجوز. طبعا بعضهم قال أنه بالنسبة إلى المرأة يجوز لها أن تشق الثوب على ولدها، على زوجها مثلا، على أخيها، على عموم الأقرباء الذين يتوفون. طبعا بالنسبة إلى غير الأب والأخ مستثنى مصاب سيد الشهداء عليه السلام، فإن كل جزع كما ورد في الخبر كل جزع قبيح إلا الجزع على أبي عبد الله عليه السلام فإنه حسن. ولذلك يستحب شق الثوب، شق الجيب مثلا، خمش الوجه مثلا، غير ذلك من الأمور التي هي لا تستحسن ولا تستحب في غير مصاب سيد الشهداء. طبعا هذا ولا تشمتي بنا الأعداء، لأنه فيه إذا كان زينب عليه السلام فعلت ذلك وكان فيه شماتة فهذا هو المنهي عنه، وأما إذا كان ليس فيه شماتة لا بأس. الثاني، الشهيد يدفن بثيابه كما مر علينا بدون تغسيل وبدون تكفين، وينزع عنه الخفان والفرو لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله دفن شهداء أحد بعد أن نزع منهم الخفاف والجلود، لأن الجلد لا يعد من الثياب. أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، هذا إشارة إلى خلاف بعض العلماء الذين قالوا أنه إذا كان أصابهما الدم فتدفن معه، وأما إذا لم يصبها الدم تنزع، لأنه طبعا ورد أنه الشهيد يدفن بدمه وثيابه، وهذا شامل أنه من دماء الشهيد فيدفن معه. قال ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره، المهم أنه يكون قد قتل بحديد أو بخشب أو بنار، المهم أنه قتل بالشروط التي مرت علينا فيما سبق. المسألة الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدين حكم البالغ العاقل، يعني أنه لو كان صبي طبعا غير بالغ أو مجنون كل منهما غير مكلف، فهل يترتب عليهما أحكام الشهيد؟ يقول نعم، إذا قتل شهيدين بالشراط التي قلناها فأيضا يدفنان بثيابهما ودمائهما. المسألة الرابعة، إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج. طبعا إذا كان المرأة الحامل توفي الولد في بطنها وهي لا تزال سليمة لم تمت، فهنا إذا أمكن إخراجه يعني طبيعي يخرج، إذا ما أمكن أن يخرج طبيعيا فهنا في هذه الحالة طبعا هذا بناء على أنه لا سبيل لنا إلا بتقطيعه داخل المرأة داخل الرحم، فيقطع وتخرج، يخرج الطفل قطع قطع. هذا إذا لم يمكن أنه يخرج مثلا، الآن طبعا بعملية الأمر سهل يعني، فيقول أنه قطع وأخرج طبعا كما قلنا إن لم يمكن إلا ذلك، وإن ماتت هي دونه، إذا كان لا هي ماتت وهو حي دونه يعني وهو لم يمت، وبما أن هذا روح محترمة لا يجوز إزهاقها أو تركها وتعريضها إلى الموت، شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، يشق البطن ويخرج الطفل و يخيط الموضع الذي هو من بطنها. نعم، الأيسر عندها طبعا خيطة من جانبها الأيسر. فبالنسبة إلى هنا من الجانب الأيسر، المهم أنه تشق بحيث أنه يشق الرحم ويخرج الولد. فلو كان مثلا لاحظنا أنه الجانب الأيسر ما يمكن، العمدة هو شق البطن وإخراج الولد. إلى هنا طبعا لا نقول أن المجنون شهيد، لأن المجنون ليس بمكلف، وإنما يجرى عليه حكم الشهيد إذا قتل في المعركة. يعني ممكن مجنون مع المسلمين ويأخذوه ويحارب، لعله هذا المجنون كألف، لا ربما كألف مثلا، ربما ينفع المسلمين مثلا، خصوصا إذا كان مثلا للدفاع عن بيضة الإسلام. فهنا يجب على الكبير والصغير والمجنون والعاقل والمرأة والرجل للدفاع عن بيضة الإسلام. إلى هنا تمت الأغسال الواجبة، وقلنا أن الأغسال الواجبة غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، غسل مس الميت، وغسل الميت. أما الأغسال المستحبة فالمشهور منها 28 غسلا، قال المشهور. وإلا الشهيد الأول رحمه الله في كتابه النفلية عليكم السلام عد 50 غسل، في كتابه النفلية عد 50 غسل مستحب، لكن المشهور هذه 16 للوقت، يعني إذا دخل وقت يستحب الغسل فيها، و7 للفعل، يعني إذا أردت أن تفعل فعلا فتغتسل، و5 للمكان، يعني إذا أردت أن تدخل مكانا تغتسل. قال أما بالنسبة إلى التي للوقت وهي غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس. طبعا هذا الوقت المتيقن، إذا انتهى يوم الجمعة ليلة السبت، يوم السبت، فهذا طبعا الإنسان يقضيه. أما ما بين الزوال إلى الغروب فيأتي به لا بعنوان الأداء ولا بعنوان القضاء، وكلما قرب من الزوال كان أفضل. كلما قرب من زوال الشمس يوم الجمعة كان ثوابه أعظم. وورد في بعض الروايات أنه من اغتسل غسل الجمعة 40 جمعة، من اغتسل غسل الجمعة 40 جمعة لم يبل جسده، يعني إذا توفي يبقى جسده سليم لا يبلى. ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء. وورد أن الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، لما ذهب إلى العراق أمر أهله يوم الخميس بأن تغتسل غسل الجمعة لعوز الماء في اليوم التالي. وقضاؤه يوم السبت، يجوز قضاؤه يوم السبت باعتبار أنه فات وقته، وحتى يمكن الإنسان يدرك بعض الفضل، فلا أقل أنه يأتي به قضاء، يجزي عن الوضوء قضاء وأداء سلمك الله. و6 في شهر رمضان، 6 أغسال في شهر رمضان أول ليلة منه، وليلة النصف وليلة 17 باعتبار أنها ليلة الفتح أو ليلة بدر، عفوا ليلة بدر. والتسع عشرة، 19 و21 و23 هذه ليالي القدر التي يعني يتوقع ليلة القدر فيها. وليلة الفطر هذا الآن انتهى يعني شهر رمضان، يعني قال 6. وليلة الفطر ويومي العيدين، طبعا في الليل ليلة الفطر وفي يوم ثاني يوم العيد غسل العيد، ويوم عرفة وهو 9 من ذي الحجة، وليلة النصف من رجب، ويوم 27 منه وهو يوم المبعث النبوي الشريف، وليلة النصف من شعبان وهي ليلة مولد القائم عجل الله تعالى له الفرج، ويوم الغدير وهو 18 من الحجة، والمباهلة وهي يوم 24 من ذي الحجة. قال وهي وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام. طبعا إذا عرفت أن تفعل أفعال قال للفعل يستحب لك أن تغتسل غسلا مستحب من ضمنها غسل الإحرام، إذا عرفت أن تحرم تغتسل للإحرام. والغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وبالنسبة إلى الروايات التي لغسل الزيارة عند السيد الخوئي ليست، لم يثبت صحتها، فلذلك طبعا ما عدا غسل زيارة الحسين عليه السلام، ها؟ من بعد وقرب ما في فرق. لكن بالنسبة إلى يعني في هذه السنة لعله تغيرت الفتوى أنه حتى زيارة الحسين الغسل لها لا يجزئ عن الوضوء، وهذا موجود في المنهاج استثناء أنه غسل زيارة الحسين يجزئ عن الوضوء. لكن في استفتاءات سؤال السيد أنه هل تغيرت الفتوى فأجاب نعم. وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، يعني إذا كان احترق القرص يعني كسوفا كليا بحيث أنه الكسوف صار في القرص بكامله، قرص الشمس، طبعا الكسوف يعني في الشمس والخسوف في القمر. هنا لما قال كسوف يعني الشمس، يعني ذاك له اسم وهذا له اسم، فهنا إذا كان إنسان فرط فيه أهمله ثم طبعا يجب عليه أن يأتي به قضاء، فإذا كان فرط فيه يعني تهاونا هنا يستحب له أن يغتسل. قال إذا أراد قضاءها قضاء الصلاة على الأظهر يغتسل ثم يقضي هذه الصلاة. وغسل التوبة إذا كان إنسان أراد أن يتوب من فعل فعله فهنا يغتسل، أولى له أن يغتسل ثم يتوب، سواء كان عن فسق، عفوا هذا سيأتي له تعقيب، سواء كان هذا الغسل غسل التوبة عن فسق أو عن كفر، يعني هذا الذنب الذي هو سيتوب عليه كان يسبب الفسق أو يسبب الكفر. طبعا الكفر أن ينكر ضرورة من ضروريات الدين، فهذا الإنكار طبعا ذنب لكن يسبب الكفر، أو أنه لا يزني والعياذ بالله يفعل مثلا محرم من المحرمات، غيبة، نميمة، بهتان، مثلا شرب خمر، قطيعة رحم، غير ذلك، هذا كله يسبب الفسق.
نعم.
الكبائر طبعا على المشهور أن الذي يسبب الفسق هي الكبائر، وأما الصغائر فإنها لا تسبب الفسق إلا إذا أصر عليها صاحبها. وأما عند السيد أنه لا، الصغيرة والكبيرة تسبب الفسق، صغيرة أو كبيرة، الإخلال بالعدالة يتحقق بفعل صغيرة أو كبيرة. هنا بالنسبة إلى غسل التوبة، هذا لابد أن يكون بعد التوبة. يعني الآن أكثر هذه التي مرت علينا أنه إذا أراد أن يفعل الفعل يغتسل ثم يفعل الفعل، أما التوبة لا، أول يتوب لوجوب المبادرة إليها. متى ما إنسان أذنب وصلاة الحاجة، صلاة الحاجة طبعا هي صلاة خاصة، وهذه تكون عادة في المدينة المنورة، ثلاثة أيام فيها صيام، ثلاثة أيام وفيها اعتكاف، وإذا كان عنده حاجة ثم أدعية خاصة، اعتكاف طبعا في المسجد النبوي، وهذه الآن لا يمكن تحقيقها باعتبار أنه يغلق المسجد. وصلاة الاستخارة أيضا هذه مذكورة في كتب المستحبات، والاستخارة المراد منها أنه إذا كان الإنسان أراد أن يفعل فعلا فهنا يستخير الله، ويستخير الله طبعا الاستخارة ورد فيها نوعان من الروايات، الاستخارة التي هي مشهورة مثل بالسبحة، بالقرآن، بالرقاع مثلا، بالبنادق، البندقة هذه مثلا يجعل ورقة في زي الطينة زي البندقة، هذه كلها رواياتها ضعاف. وإن كان يعني الإنسان يجد عملا يجد أنها تصيب، لكن كروايات ضعيفة. وأما الاستخارة التي هي رواياتها صحاح فهي أنك إذا أردت أن تعمل فعلا فهنا تستخير الله سبحانه وتعالى، يعني تدعو الله جل وعلا بأن يوفقك لما فيه الصلاة، فيها صلاة أيضا، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لما فيه صلاحك، فالله سبحانه وتعالى يوقع في قلبك ما فيه الصلاة. يعني تجد أنك تريد أن تفعل هذا الأمر أو تفعل هذا الأمر بأن يوقعه في قلبك. يقول وخمسة للمكان، وهي طبعا إذا أردت أن تدخل بعض الأماكن تغتسل غسل دخول الحرم، والمراد بالحرم ليس هو المسجد الحرام ولا مكة، بل هو المنطقة التي حوالي مكة، وتقريبا مسافتها أو مساحتها أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، وهي طبعا محددة من مثلا التنعيم، نقطة التنعيم إلى الثانية الزعرانة إلى الحديبية، عدة مناطق، وهناك رسم موجود عندي إن شاء الله أحضره إليكم يبين حدود منطقة الحرم. وهذه الحرم لا يجوز فيها صيد ولا تنفير مثلا الحيوانات البرية ولا غير ذلك، قلع الأشجار منها، هذه في منطقة الحرم سمينا من الحرم، والمزدلفة من الحرم، ولكن عرفة ليست من الحرم. أيضا والمسجد الحرام يستحب لدخول المسجد الحرام الغسل والكعبة لدخول الكعبة المشرفة والمدينة أيضا نفس البلد ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. مسائل أربع: الأولى ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما. ما يستحب للفعل يعني إذا أراد أن يحرم يقد أول يغتسل ثم يحرم. مثلا إذا كان يريد أن يدخل الحرم يغتسل ثم يدخل المسجد الحرام، يغتسل ثم يدخل المسجد الحرام. وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله، يعني الآن مثلا غسل يوم الجمعة، لما يدخل يوم الجمعة يغتسل، لما يدخل مثلا ليلة النصف تدخل يغتسل، وهكذا. طبعا هذا في الأهم الأغلب، وإلا كما قلنا غسل التوبة لا يقدم على التوبة، وإنما يجب أن تقدم التوبة عليه لوجوب المبادرة إليها. يقول الثاني: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة. يعني إذا كان إنسان يريد أن يغتسل لدخول المسجد الحرام ودخول الكعبة مثلا، أو يريد أن يغتسل لدخول المدينة ودخول المسجد النبوي وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة عليهم السلام، ففي هذه الحالة لا تكفي نية القربة، أغتسل قربة إلى الله، هذا لا يكفي عن كل الأغسال. ما لم ينوي السبب، يعني أغتسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة الأئمة عليهم السلام ولدخول المسجد النبوي ولدخول المدينة مثلا ثم يغتسل، طبعا هذا له ثمرة، له أثر، لأنه إذا كان مثلا الآن بالنسبة إلى السيد، إذا كان مثل مثلا لزيارة البيت، دخول زيارة البيت أو غسل زيارة البيت، فهذا الغسل يجزى عن الوضوء. لكن مثلا لما ينوي غسل زيارة الحسين كمثال، أو زيارة النبي صلى الله عليه وآله، فهذا لا يجزى عن الوضوء. فإذا نوى القربة المطلقة كمثال، فهل مثلا ينوى، هل يكون هذا مجزى أو ليس بمجزى؟ لم يعين السبب، فإذا لم يعين السبب لا يكون مجزى، لابد أن يعين السبب الذي لأجله يسقط الوضوء في هذا الغسل. قال: وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة. والأول أولى، لأنهم يقولون الأصل عدم تداخل الأسباب، كل واحد سبب للغسل، كل واحد سبب للغسل، والمفروض أنه كل واحد له غسل خاص. لكن لما ورد الدليل على أنه تتداخل، فلا بد أنه الإنسان ينوي، لأقل ينوي بالقصد. ما لم ينوي بالقصد كيف نقول هناك تداخل إذا ما نوى هذا الغسل هذا وهذا؟ الرابعة، الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليرى. إذا كان مصلوب وإنسان سعى إليه ليرى عامدا، يعني سعى عامدا يريد أن يرى، بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام من صلبه ويذهب إليه ليرى، فهنا يغتسل. طبعا هذا إيش؟ قال بأن هذا غسل واجب بوجوب. طبعا هنا أيضا لابد أن نقيد أنه مع الرؤية، يعني أراد الساعة وقلت عن ذهب وراءه. يقول طبعا هنا لكن المشهور عند علمائنا أنه هذا الغسل مستحب وليس بواجب، وكذلك غسل المولود إذا ولد المولود يستحب أن يغسل، طبعا يغسل مثل غسل الجنابة، وهذا بعض العلماء قال أنه هذا واجب ولكن المشهور أنه مستحب. قال والأظهر الاستحباب فيه. إلى هنا تم الركن الثاني في الأغسال. في الركن الثالث في الطهارة الترابية. طبعا الركن الثاني مر علينا في أولا في المياه، ثم الركن الثاني في الطهارة المائية الوضوء والغسل، الركن الثالث في الطهارة الترابية. والنظر في أقراط أربعة في الطهارة الترابية في أنحاء أربعة. أولا ما هو الذي يصح التيمم به؟ ثانيا ما هو الذي يصح معه التيمم؟ متى يصح أن نتيمم؟ ما هي الأسباب التي تسوغ لنا التيمم؟ الثاني ما هو الشيء الذي نتيمم به؟ الثالث كيفية التيمم؟ الرابع في أحكام التيمم. أما بالنسبة إلى الطرف الأول وهو في ما يصح معه التيمم، يعني مسوغات التيمم، متى يسوغ لنا أن نتيمم؟ قال وهو ضروب ذكر ثلاثة. طبعا بعض العلماء يذكر ما شاء الله، لكن هذه الثلاثة جامعة لما ذكره غيره من العلماء. أما بالنسبة إلى الأول فهو عدم الماء. إذا عدم الماء عدمنا الطهارة المائية، نأتي إلى الطهارة الترابية. ويجب عنده ويجب عند عدم الماء عند فقد الماء طلب، نطلبه ونبحث عنه، لا أنه بمجرد أنه لم نحصل على ماء مباشرة نتيمم. مثل ما بعضهم لاحظ ناس يسوقوا سيارات أجرة مثلا من سيهات يروح إلى الدمام، في الأثناء أذن يجلس على جنب ما عنده ماء يتيمم ويصلي، مع العلم أنه الماء موجود يعني كلها لحظات يوصل الدمام والماء مبذول. هنا يجب الطلب البحث عن الماء. فإذا علم أن الماء في مكان انقصد، إذا كان لا يعلم هذه المنطقة فيه ماء أم لا، قال سيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة. إذا كانت الأرض منبسطة ليست وعرة، فهنا يقدر أنه يبحث من الجهات الأربع الشمال الجنوب الشرق الغرب بمقدار رمية سهمين. يعني لو واحد هو معتدل القوة وقوسه معتدلة ورمى بالقوس، أين يصل السهم؟ ثم يذهب إلى المكان الذي يقع فيه السهم ويأخذه ويرمي مرة ثانية، هذه المسافة يبحث فيها. فإن وجد كان يعني يجب عليه التيمم، ما وجد ولا يعلم بوجود الماء في خارج هذه المساحة أو المسافة فهنا يتيمم. لا يعني الآن في نقطة عند هو مركز من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة. بأي كيفية يرجع، أو يعني كأن الواحد لا يدقق في هذه، مو صحيح؟ يرجع، ما المعنى؟ ما في معنى يرجع. لا لا، الإنسان يعني مثل هالأمور تقريبية، يعني الآن واحد يقول زين كم، هل هي مثلا يعني تساوي مثلا 50 متر مثلا، أو 52 أو 51 مو 49 مثلا، ما المانع يبحث 50، يبحث احتياطا 60، لأن هذه مسائل عبادية، الإنسان مهما يعني يبذل فيها من جهد هو يكون الثواب حاصل بالنسبة إليه. يقول وغلوة السهم إذا كانت، إن كانت حزنة، الأرض الحزنة يعني الأرض الوعرة، فهنا طبعا وعورة الأرض معناه أنه لا ترى يعني بكاملها، بأن فيها مرتفعة أو حتى لو كان فيها أشجار، الأشجار هذه مي أرض سهلة حزمة. يقول ولو أخل بالضرب، الضرب يعني البحث كما قلنا، يضرب يعني يبحث، يضرب مثلا يضرب في الأرض يعني يبحث في الأرض، لو أخل بالضرب ما بحث حتى ضاق الوقت. الآن بعد شاف أنه ما باقي إلا 5 دقائق، يعني بحيث ما في مجال، أخطأ أثم يعني، وصح تيممه وصلاته على الأظهر، لأنه الآن تحولت وظيفته من الماء إلى التراب، فعمل بوظيفته. يعني مثل بالضبط لو كان إنسان مثلا عليه جنابة ويجب عليه تحصيل الماء، هو يعني تهاونا لم يحصل الماء حتى تضيق الوقت، يعني تضيق الوقت بحيث لو عندما ما في مجال يغتسل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم، لكن آثم هو لأنه ترك طلب الماء. يقول ولا فرق بين عدم الماء أصلا، أنه أصلا ما في ماء، لا، أو أنه فيه ماء لكن لا يكفي، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته. الآن مثلا قد يكون عنده مقدار مثلا نصف لتر كمثال، لكن هذا ما يكفي يغتسل به. هنا نفس الكلام، يعني حكمه التيمم هنا في هذه الحالة. يقول الثاني عدم الوصل إليه، يعني هناك ماء ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، لأنه هذا ماء بثمن وهو لا يوجد لديه هذا الثمن، إذا ما عنده ماء النتيجة. وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، لا حصل على ماء يكفي للغسل لكن طلب منه 1000 ريال مثلا ودفع 1000 ريال يضره به، إذا كان ما يضر به فيدفع، يجب عليه الدفع. ولذلك روي أن الإمام الرضا عليه السلام اشترى ماء من الوضوء ب1000 درهم، فهنا في هذه الحالة يجب عليه البذل. قال إذا كان يضر به في الحال، طبعا الإنسان هو يقدر الضرر بالنسبة له، يعني الضرر هو يشعر به، قد يكون العرف ما يدري به، بس أنا ملتفت إلى نفسي، فهمت شلون؟ فبالنسبة إلى الإنسان إذا كان يضر بي عبر في الحال، يعني إذا أنا أحتمل أنه سيضر بي بعدين، يعني الآن مثلا أنا عندي فرض 2000 ريال، ممكن أبذل 1000 الآن ما يضرني، لكن باقي علي نفقة شهر الآن، يعني هذا 1000 ريال الباقية ما تكفينا نفقة الشهر، فهذا يضر به في الحال، عفوا يضر به بعد ذلك في الاستقبال لا في الحال، فيجب عليه البذل. أما إذا قلنا لا في الحال أنه بما يناسب حاله، وهذا الذي العلماء يقولون يضر به، يضر بحاله مو يضر به في الحال، يضر بحاله، يعني الآن بالنسبة لي 1000 ريال وإن كان عندي الآن 2000 ريال لكن تضر بي، صحيح ما تضر بي في الحال لكن تضر بي بعد أسبوع مثلا أسبوعين، فهذا تضر بحالي. إي نعم، على حسب حالتي المعيشية هذه إيش فيه ضرر علي، فهنا لا يجب البذل الشراء. أما مثلا قد يكون بالنسبة إلى شخص لا ممكن يبذل 5000 ولا تضر به، لا تضر بحالي، على حسب حاله لا تضر، فيجب البذل، وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراءه، يجب عليه الشراء ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، حتى لو كان مثلا إنسان الآن يبيع تفترض غرشة من المياه الصحية يبيع فيها 1000 ريال وهي قيمتها ما تساوي يعني ريال هي أو ريالين مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليك الشراء. وكذا القول في الآلة، يعني بقية الآلات التي تتوصل بها إلى الصلاة، مثل الآن الثوب ثياب طاهرة كمثال، من أجل الصلاة في ثوب طاهر، يعني يجب عليك أن تبذل لشراء الثوب الطاهر أو الآلة التي توصلك إلى مكان آخر بحيث أنه تتمكن من الصلاة. لو كنت مثلا في مكان مغصوب ولا تخرج على المكان أرض شاسعة، فموجودة سيارة مثلا يقول لك إذا إيش اسمه أنا ممكن أخرجك من هذا المكان قبل أن يخرج الوقت، يصير فيه متسع، فيجب عليك البذل لأن هذا آلة ووسيلة إلى تحقيق الصلاة الصحيحة. أو مثلا من ضمن الآلات الإناء، تمام، يعني ماء موجود، يعني واحد يقول أنا عين عندي هذه دار هذا موجود أبيعه لكن إناء ما عندي، شفت واحد عنده إناء يقول لك أنا ما أبيع إلا بأني، والحال انه ما تستطيع هذا، لازم تدلو تلقيح حتى تطلع الماء، ما تقدر تتوضا هكذا، فيجب عليك البذل في سبيل انه تحصل الماء اذا ما كان هناك وسيله اخرى. اما قد يكون انسان عنده قطعه قماش، غتره مثلا، عمامه، يحط فيها الماء بحيث انه يستطيع، فهذا الشيء اخر. الثالث الخوف، إذا كان يخاف من تحصيل الماء، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا، لا ماء موجود هنا لكن إذا ما أترك متاعي وسأذهب يسرقه اللص، أو لا بجنب الماء في سباع أخاف على نفسي من السباع، أو يخاف ضياع ماء مثلا، أو هك عرق إذا ترك هذا المال، طبعا هو يخاف النص، يعني إذا ذهب إلى ذاك المكان سيسرقه النص، يخاف ضياع المال إذا ترك المال هنا وذهب سيؤخذ، أو مثل مثلا أنت أغنام إذا بيسرقها وبيروح للماء تضيع هذه، لأن لابد أحد يحافظ عليها، أو الخوف. يعني هناك شيء أنت تحتمل الضياع، هنا احتمال الضياع، لكن الخوف هذا الشيء حسي. يعني إذا خفت مثل الآن العلماء يذكروا في مسألة الصيام، الصيام أنه إذا حصل لك خوف الضياع أنت خوف، هذا كافي، سواء كان هذا لعله ما تظن بحصول المرض، تحتمل انه تقول لا لعله 20% يصيبني مرض اذا صم، لكن تشعر بالخوف، هذا الخوف كافي في اسقاط الصيام. هنا نفس الشيء يقول ايضا مثلا هتك عرض انسان بيترك اهله يذهب يجيب الماء لا يأمن على اهله من المعتدين، فهذا ايضا خوف. وكذا لو خشي المرض الشديد، الخوف من استعمال الماء، إذا استعمله سيصيبه مرض شديد، أو الشين، الشين يعني أن يحصل في جلده تشققات وجروح بسبب هذا الماء البارد مثلا الذي يستخدمه، استعمال الماء جاز له التيمم. وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمل، هذا أيضا خوف، يعني إذا بيتوضأ به ما عنده ماء للشرب يصيب العطش الشديد أو الهلاك، فهنا يتيمم ويبقي هذا الماء للشرب. الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به، هل كل شيء يصح التيمم به؟ يقول الذي يجوز التيمم به وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض، والعلماء اختلفوا في مسألة الذي يصح أن يتيمم به. الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا، اختلفوا في الصعيد، هل الصعيد هو التراب الخالص؟ فإذا التراب الخالص يعني الحجر مثلا المدر الصخر الرخام لا يجوز التيمم به، ولكن المشهور انه لا، الصعيد هو وجه الارض، فلذلك يقول كل ما يقع عليه اسم الارض هذا صعيد يصح التيمم به. واما الذي لا يصدق عليه اسم الارض مثل المعادن، النبات مثلا مثل ما عبر، فهذا لا يجوز التيمم به، ولا يجوز التيمم بالمعادن مثلا الحديد الذهب الفضة ولا بالرماد، وإن كان أصله من الأرض الرماد، ولكنه الآن خرج عن كونه أرضا، ولا بالنبات المنسحق، نبات مثلا أعشاب أو غير ذلك كالأشنان، هذا مر علينا نبات طيب الرائحة. والدقيق، الدقيق طحين مثلا طحين الأشياء من الأشجار أو غير ذلك، هذا وإن كان مثل التراب، طبعا قال المنسحق يعني أنه مثل التراب، هو المعادن هناك مثل التراب، الرماد مثل التراب، لكنه وإن كان مثل التراب لكن لا يسبق عليه أرض فلا يصح. ويجوز التيمم بأرض النورة، الأرض النورة هي أرض صخرية تكسر ويؤخذ هذا النورة ويوضع في قدور تحت النار فتتفتت تصير مسحوق، هذه أرض النورة هي أرض. الآن لما واحد وقف على يقان وقف على الأرض، لذلك يقول ويجوز التيمم بأرض النور والجص، كذلك الجص هي عبارة عن أرض صخرية وتراب القبر، لا باعتبار أنه القبر هو أيضا يصدق عليه أرض فيصح التيمم به، وبالتراب المستعمل في التيمم، وإن كان تيممنا به ونفضنا يجوز التيمم به مرة ثانية، ولا يصح التيمم بالتراب المرطوب، لا بد في التراب أن يكون مباحا، ولا بالنجس لا بد أن يكون طاهرا، ولا بالوحل مع وجود التراب باعتبار أن هذا لا يثبت في اليد. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن مثلا بذهب بفضة، فإن استهلكه التراب يعني بحيث المعدن ضاع التراب بحيث يصدق عليه تراب جال، وإلا لم يجوز. إذا كان هذا لا يقال تراب، هذا ذهب هذا. ويكره بالسادخة، يعني الأرض السادخة يعني التي مالحة، إلا إذا كان الملح صار عليها طبقة فلا يصح التيمم بالملح، لا بد من إزاحة الملح. والرمل، الرمل مثل ما عندنا الحبات، أما التراب لا، الذي هو مثل التربة هذه يتكون طين، ويستحب أن يكون من ربع الأرض وعواليها، ربع على الروابي الأماكن المرتفعة، ولا يكون من الأماكن المنخفضة والجواد التي تداس بالأقدام. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه، يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرج، اللبد يعني غبار، لبد السرج، اللبد يعني هي قطعة القماش التي توضع على ظهر الفرس تحت السرج تسمى لبد، أو عرف الدابة هي نفس الشعر المتدلي على العنق، ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل. الوحل هو الطين، وهو لأنه نوع من التراب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله لوالديكم أجمعين. سلمكم.